الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام وجعل لنا وشرع لنا ما يقرب إليه من صالح الأعمال، والحمد لله الذي من علينا بتيسير الصيام والقيام وجعل ثواب فاعلها إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وصام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على الصراط المستقيم وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى والتمسوا من العمل ما يحبه ويرضاه لعلكم ترحمون، واجتنبوا ما يسخطه ويكرهه لعلكم تتقون. عباد الله، هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه، فمن كان منكم محسنا فيه فعليه بالإكمال والإتمام، ومن كان مقصرا فليختمه بالتوبة والاستدراك، فالعمل بالختام. عباد الله، لقد شرع المولى الكريم لنا في ختام شهرنا عبادات جليلة نزداد بها إيمانا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها علينا نعمة ربنا. شرع لنا ربنا زكاة الفطر وتكبير ليلة العيد وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم النهاية في المسابقة والفضائل يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. قال نافع رحمه الله: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في مقدار الصاع النبوي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر 4 حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة. وقالت أيضا: ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا. انتهى. فطهروا صيامكم بإخراجها، طهروا صيامكم بإخراجها رغبة في اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واغتناما لأجرها العظيم، وحسنوها وكملوها، ولتكن من أطيب أموالكم الذي تجدون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فمن فهم ما في زكاة الفطر من المنافع والحكم والأسرار وما توجبه من الثواب وتحطه من الأوزار، لم يتوقف في اختيار الأجود وتحسينها، ولم يضع الشح في العدول إلى رديئها ودونها، فإن الله وقف عليها الفلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الفرائض العامة لعظيم ما تحتوي عليه من الصلاح. فزكاة الفطر من أجل القرب إلى رب العالمين، ومن أفضل ما حض عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهي طهرة لك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وحسنه ابن قدامة. زكاة الفطر من جملة شكر نعمة الله بالتوفيق لصيام رمضان، وتزكية للنفوس من الأخلاق الرذيلة، وتحلية لها بالأخلاق الجميلة. زكاة الفطر فيها إغناء للفقراء في ذلك اليوم الكريم الذي يتكرر على المسلمين بالخير والسرور والفضل العظيم. زكاة الفطر فيها شكر لنعمة الله بسلامة الدين والبدن، وفداء وكفارة، فكيف تشح النفس بإخراج الطيب شكرا لنعمة المنان؟ أم كيف يطيع الشح وعدوه الشيطان؟ فالمؤمن الموفق يحمد ربه حيث أقدره على أداء هذه الفريضة الجليلة. المؤمن الموفق يحمد ربه حيث أقدره على أداء هذه الفريضة الجليلة، فيختار لها من أجود ماله ما يدرك به الأجور الجزيلة، ويرى من نعمة الله عليه أن جعل يده هي العليا حيث علق به جميع من يحبونه من المسلمين، ليحوز أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ويزداد بذلك الإيمان ويكمل الدين. وأنت أيها المخرج عنك، أنت أيها المخرج عنك، عليك أن تحمد الله إذ كنت عاجزا عنها فأوجبها على من لك عليه لا عليك، وعليك أن تشكر من قام بها وتدعو له، فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخلاق. فأي معروف أجل من معروف من أدى عنك فريضة تزكي بدنك وأخلاقك وتطهر صيامك ويكمل بها إسلامك؟ وإياكم أن تضعوها في غير مستحقها الفقير المحتاج، فمن أعطاها من يعرف أنه غير فقير لم يجزه هذا الإخراج، ومن علم من نفسه أنه غير محتاج فإنه لا يحل له الأخذ، فإن أخذها فهي حرام. ولا تفرغ الصلاة وأنتم لم توصلوها إلى مستحقها أو وكيله الذي وكله في قبضها، ففي الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وحسنه ابن قدامة. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بأن المشروع توزيع زكاة الفطر في كل بلد في فقرائه، وأن لا تنقل عنهم إلى غيرهم، وأنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وأن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة بأنها تعطى في فقراء كل بلد في فقراء بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى إذا كان أهلها أشد حاجة من فقراء بلده، انتهى. عباد الله، ومما شرع لنا ربنا في ختام شهرنا التكبير عند إكمال العدة، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد، أخرجه الفريابي بسند صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، رواه البخاري. قال النووي: يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف، انتهى. فكبروا الله من غروب الشمس، من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، كبروا الله في المساجد والبيوت والأسواق قائلين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اجهروا بذلك، اجهروا بذلك تعظيما لله وإظهارا للشعائر إلا النساء فيكبرن سرا وكل واحد يكبر بمفرده. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يفعله السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين. انتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ومما شرع لنا ربنا في ختام شهرنا صلاة العيد، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم. والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة. فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء، صغارا وكبارا، تعبدا لله عز وجل، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم، مع الحذر من إسبال الثياب والعباءات. وليخرج النساء محتشمات بالعباءات الشرعية، غير متطيبات ولا متبرجات بزينة. والسنة أن يأكل المسلم في بيته قبل الخروج إلى المصلى تمرات ثلاث فأكثر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري. وفي رواية: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. رواه ابن حبان وصحه الألباني. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم الأكل يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى. وأما ما يفعل في هذه السنين من تأخير الأكل والخروج به، سواء كان تمرا أو غيره، إلى المصلى لأكله هناك وتوزيعه على النساء والرجال ليطعموا منه، فهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وأما الخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك فليس بسنة بل هو بدعة. انتهى. ومن أحكام صلاة العيد أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. قال جابر رضي الله عنه: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. ويستحب الاغتسال لصلاة العيد. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. رواه الفريابي وصحه الألباني. وكذا يستحب التجمل في العيد باللباس الحسن، وكذا يستحب التطيب. سئل نافع رحمه الله كيف كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع يوم العيد، قال: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأطيب ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. رواه الحارث في مسنده بسند حسن. من السنن المنسية أن يقرأ الإمام في صلاة العيد بسورة قاف واقتربت الساعة. فعن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. رواه مسلم. من السنن المنسية في يوم العيد صلاة ركعتين في المنزل بعد الرجوع من صلاة العيد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه. وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، فرحم الله من أحيا سنته صلى الله عليه وسلم. وأما التهنئة بالعيد فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. رواه المحاملي وحسنه ابن حجر. من ألفاظ التهنئة التي ذكرها الفقهاء: تقبل الله منا ومنكم، وهو الوارد عن الصحابة. وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يقولون يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم، انتهى. وذكر بعض فقهاء المالكية: عيد مبارك. وذكروا أيضا: أحياكم الله لأمثاله. وذكر بعض الشافعية: أعاده الله عليكم بخير. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحاله الله عليك، أي أتى عليك العيد كل عام. وأما لفظة كل عام وأنتم بخير فقد أنكرها الشيخ الألباني رحمه الله. عباد الله، تذكروا في فرحتكم بالعيد من قطعتم من أرحامكم بالعزم على صلتهم وبرهم. تذكروا في فرحتكم بالعيد أقاربكم وأحبابكم الذين اخترمتهم المنية وأدركهم الموت فلم يدركوا العيد. تذكروا في فرحتكم بالعيد من أقعدهم المرض وأعاقهم عن الفرح بالعيد والخروج إليه. وتذكروا وأنتم تتجهزون للعيد في أمن وأمان من أهلكتهم الحروب وتسلط عليهم العدو فأريقت فيهم الدماء ويتم الأطفال واعتدي على أعراض النساء. تذكروا وأنتم تشترون ملابس العيد من أرقهم الفقر وأقعدتهم الحاجة. ألا فاحذروا الذنوب والمعاصي فإنها تزيل النعم وتجلب النقم. عباد الله، ومن البدع المتعلقة بليلة العيد قيام بعض الناس بتخصيصها بالقيام من بين سائر الليالي سواء كانوا فرادا أو جماعات. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة، لأنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء قامها منفردا أو مع جماعة. وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد، لكن لا يكون جماعة، انتهى. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه مع صلاته، وأبدلت سيئاته بحسناته، وأدخلته برحمتك جناتك، ورفعت درجاته. اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدًا لنا بأداء فرضك، ولا تخزنا بقبائح أعمالنا يوم عرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك، برحمتك يا أرحم الراحمين. آجرنا الله وإياكم على المصيبة بقرب فقد شهر البركة، وأجزل أقسامنا وأقسامكم من رحمته المشتركة، وأمتعنا وإياكم بالاجتهاد في بقيته، فلعل بعضا منا لا يدركه بعد عامه، أو لا تؤخره المنون إلى استكمال تمامه. فيا حسرة من كان في شهره مفرطا، وعن رفقة السابقين متثبطا، فلنتيقظ رحمني الله وإياكم من سنة الرقاد، ولنتزود ليوم المعاد، ولنكثر الزرع ليوم الحصاد. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.